zusammengebracht werden kann. Aber nicht, wenn jemand bestraft werden soll. Wenn jemand zum Beispiel klaut und er, dessen Hand muss geschnitten werden, dann kannst du seine Hand schneiden. Warum? Weil das Gesetz im Islam auch ebenfalls vorhanden ist. Oder ebenfalls, wenn jemand irgendeine Schandtat begeht oder muss dafür, oder jemand tötet oder muss ins Gefängnis bringen, dann musst du ins Gefängnis bringen. Oder wenn jemand Zina betreibt und der ist nicht verheiratet, dann muss er dafür ausgepeitscht werden. Diese Bestrafungsarten müssen natürlich durchgeführt werden.
في المقام ده نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن كنت اللقاء وكان لقاء واصل أقول فضل هذا أستغفر الله لي ولكم نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في هذه الدقائق ثم نرجع للحضور إن شاء الله سؤال من أختنا زينب تقول عندما يغضب زوجي يذهب إلى الخارج دون أن يخبرني ويتركني بمفردي مع طفلين صغيرين أشعر بالخوف حيث أني في بلاد الغرب وليس لدي أي عائلة فماذا أفعل؟ إن كان يفعل هذا تجنبا لإفساد البيت فيحمد فعله لحديث النبي لا تغضب وربما عند غضبه لا يملك نفسه فبيخرج حتى لا يقع فيما هو أعظم ممكن أثناء الغضب يطلقه ويضيع البيت ويضيع الأولاد فإن كان يفعل هذا مؤقتا فيحمد فعله وهذا هو المطلوب شرعا عند الغضب أما إن كان يترك البيت كليا فينصح يعني هو الغضب جالك سيب البيت ساعة ويرجع خاصة لما تكون الزوجة في الغرب وحدها لا تتركها وحدها ما دامت تخاف فانصحي له وذكريه بالله إن كان يتركك كلية بالأيام فهذا لا يجوز إنما عند غضبي فقط إن كان ينزل من البيت حتى لا يفسد بيته فهذا محمود لغير ذلك ذكريه بالله وبيني له مدى خوفك وحدك ومدام الأمر كذلك ما تغضبهوش بقى يا أختنا الله يكرمك ما تغضبهوش عشان ما يمشيش اصبري عليه إن برضو أحياناً احنا نجيب من كل الجهات عشان ما نظلمش لازم نعدل ما احيانا تكون المرأة سبب في إثارة الزوج ففي الحالة دي ان دايما لازم نسمع من الطرفين انا مش عارف حاله ايه ما يمكن الزوجة هي اللي بتتعمد بعض المخالفات والاخطاء مما تثير غضبه فبالتالي بيتعب فبيسيب البيت شوف ايه الاسباب اللي ادت لخروجه من البيت ونبعد عنها دي الزوجة الحكيمة زوجي لما بيغضب بيمشي طب ما نخلوش يغضب ازاي ما نخلوش يغضب ايه اللي بيغضبه واحد اتنين تلاتة ما نعملش كده عشان كده كان السلف الصالح لهم كده اداب عند الزواج من بينها الاتفاق بداية انا بحب كذا وببغض كذا لا تفعلي كذا وافعالي كذا وبنبدأ نشترط على ده هنمشي على الأمور دي يستقر البيت أنا عرفت بقى أن زوجي بيغضب مثلا لما أعمل له أكلة فيها شط ما تعمليش أكل فيه شطة الله يكرمك مثلا عشان الشيخ رياض بيحب الشطة إحنا ما بنحبش الشطة مثلا ها وهكذا أنا بضرب بس أمثلة بسيطة أنا أريد الأعظم من كده خلافات البيتية بالذات بعض الزوجات ربما تهمل في بيتها وهذا يزعجه أو ربما يدخل بيتها من لا يريده مثلا من أقاربها أو أقاربه وهكذا مثلا مدام يرفض خلاص ما يجوش عند البيت إيه المشكلة نتواصل إحنا معهم لكن ما يجوش عندنا مدام الزوج لا يرغب مثلا إن حد يدخل بيته من كذا أو كذا أو كذا ونسمع ونطيع في ده إنه حقه هذه مملكته فيحدد من يدخل ومن لا يدخل تيجي بعض الزوجات تخالف ده مثلا يأمرها بأمر في طاعة ما تنفسش ما هو لازم يغضب طبعا ولا يا عبد القادر لما تتجوز هتعرف الكلام ده يا عبد القادر إن شاء الله فأنت بتغضبي ليه ما دام قال لك افعلي افعلي عندك عذر اعتدي له بأدب والله أنا مريضة ما أقدرش بس أنا عندي ظروف كده فإذا نقول لأختنا ربنا يحفظك وبارك فيكي، شوفي أسباب الغضب ده، إن كانت من جهتك أنت فعالجي نفسك وابتعدي عن كل سبب يؤدي لإغضاب الزوج. إن كان الغضب من قبله هو ينصح، طب لما تغضب يكفيك ساعة ويرجع تاني عشان ما تسيبنيش لوحدي أنا بخاف، قولي له كده ما دام أنت في الغرب، وقولي له أنا سألت الشيخ قال لا يجوز للزوج إنه يترك الزوجة في الغرب وحدها وهي تخاف، عند الغضب ينزل نص عيش بكوباية كافيه ويرجع تاني، أو يروح ياكل آيس كريم ويرجع تاني، لكن ما يسيبش البيت، ما يسيبناش لوحدنا في دولة غربية ممكن نؤذى أو نخاف وهكذا، فينصح. نسأل الله لكم الجمع الشامل وعدم الخل اللي يؤدي إلى الغضب مرة ثانية، اللهم آمين. أختنا أم محمد تقول إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء خلقه فهل يجوز لها طلب الخلع؟ نعم يجوز لها ذلك ما دام سيء الأخلاق، يجوز لها ذلك بشرط أن تنصح وتذكر وتصبر وتتخذ كل الإجراءات. إن يأست وأغلقت الأبواب ومفيش فايدة وأرادت أن تخلع، نقول لها تطبق قواعد الخلع بقى، تعطي كل ماله، مش تخلع وتاخد كل شيء، وده مش خلع، ده مش خلع. الخلع معنى ايه؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت أفعل. قال خذ حديقتك وطلقها، جاب لك شوية ذهب رجعهم له، ادالك مهر رجعه له، ما دام عايزه اخلع تمام كده، ما دام عنده سوء خلق وانت لا تتحملي سوء الخلق. الصحابيه اللي جاءت من اجل الخلع قالت النبي ايه؟ ان زوجي لا اعيب عليه دينا ولا خلقا غير اني اكره الكفر في الدين. ما بتحبهوش فقط، راجل عنده دين وعنده اخلاق، انما ما بتحبهوش، سبحان الله، يعني الارواح جنود مجنده، يعني الحب ده مش بالعافيه، يعني بيقول لك كل شيء بالاتفاق بالقناء الا الزواج بالاتفاق، ولا ايه؟ كل حاجه ممكن نجيبها بالقناء الا ان اخلي حد يحبني، دي بقى مش بتاعتي خالص دي، فلازم ايه؟ الارواح جنود مجنده، فالزوجه ما بتحب الزوج، فخايفه من الكفر، يعني ايه؟ خايفة من جحود النعمة، إنها تقصر في حقه فتدخل النار، لأن حقه واجب وهي ما بتحبوش، فممكن تقصر في الأحكام فيكون جزاءها العقوبة في الآخرة. فقال لها النبي سائلا ماذا أمهرك؟ إيه المهر اللي قدمه لك؟ قالت أمهرني حديقة. قال لها أتردين علي حديقته؟ ماذا عايز تخلعي؟ قالت أفعل. دعا زوجها وقال خذ حديقتك وطلقها طلقة. فده ضوابط الخلع الشرعي. عايز الخلع؟ ايوه تمام، رجعي له المهر كاملا ونجيب الزوج في حضور الزوج نقول له طلقها، هي لا تريدك كزوج، فهترجع لك كل اموالك، كل اللي صرفه بقى، كمان جايب لها كمان هدايا ذهب مش عارف ايه ومظبط، وجايب لها هديه سياره تدي له المفتاح بتاع السياره، ياخد كل حاجه، كان عامل جمع شامل ها ودفع 10,000 يورو، ترجع له 10,000 يورو مش عايز تخلعي؟ ما هو ده الخلع. خلع معناه ايه؟ ترجعي للزوج كل امواله، كل امواله وتخلعي، انما اخلع واخد ما بقاش خلع بقى، وده غير شرعي. فاذا يجوز للزوجه نعم لسوء خلق الزوج ولا تتحمل العشره معه ان تطلب الخلع. وإن كان في دولة من دول الإسلام نقول بدل هذا كله، إذا كان في ضرر مترتب عليها دعوة طلاق للضرر، مش لازم الخلع، لأن الخلع كله هيرجع، إنما إذا كان بيضرك بسوء الأخلاق ولم ينتصح فلك الحق شرعا أن تطلب الطلاق للضرر، والله أعلى وأعلم. أخونا سفيان عيد مرحبا يقول هل هذه أخطاء من يوسف عليه السلام كما يذكره المفسرون؟ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سؤال، الله الحال الأصح، اذكرني عند ربك الاستعانة بمخلوق والنبي أعظم الناس، وكن أحسنت السؤال. نخلي بالنا يا إخوة، الأنبياء معصومون والعصمة لابد فيها من تفصيل وبيان. أولا في باب التبليغ عن الله العصمة كاملة، الأنبياء جميعا معصومون في مقام التبليغ عن الله. أدي باب قفلناه. نيجي في باب الذنوب. الذنوب تنقسم قسمين، كبائر وصغائر. والصغائر بتنقسم قسمين، مشينة وغير مشينة. في الكبائر جميع الأنبياء والرسل معصومين. ثاني هو جميع الأنبياء والرسل معصومون، لا يرتكبون كبيرة أبدا، عندهم عصمة تامة. نيجي للصغائر، في صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. يعني إيه؟ صغيرة تقلل من قيمتك وتتنافى مع المروءة، زي مثلا واحد سرق تفاحة، هذه صغيرة، أولا ما فيش فيها حد، لأن التفاحة أقل من ربع دينار فما فيش فيها قطع، لكن اسمه إيه؟ سارق، صح كده؟ مشينة. تخيل كده واحد دخل مثلا محل وراح واخد الهدايا وسرقها وكده، يقول عليه حرامي صح؟ بيسرق. انما العنبايه ما فيش فيها، او صغيره عنبايه حبه او تمره، لكن لص يسموه ايه؟ لص، صح كده عبد القادر؟ لما يكون كده ماشي يلاقي الراجل يبيع التمر وراح من غير ما يشوف وراح ماشي وياكل، يقول لك سرق، سرق تمره. فدي اسمها الصغيره المشينه اللي تتنافى مع المروءه والاخلاق، ما يعملهاش نبي، دي معصومون فيها عصمه تامه. في بقى النوع الثاني، صغائر غير مشينه، اللي احنا بنحطها تحت باب، خلي بالك من اللي جاي بقى، تحت باب حسنات الابرار سيئات المقربين. اقرب بمثال ممكن نفهمه بسهوله. الشيخ سيد المتكلم ده، الواد حسام اللي جنبه ده، الشيخ الالماني ده، قال له يا شيخنا في واحد ملحد عايز يتكلم معاه وعنده شبهات في الاسلام ونرد عليه. حاضر يا حسام هاته. جه الملحد قاعد جنبنا كده تمام، وعمال يسال وحسام يترجم لي وانا مشغول برد عليه، وانا مشغول خطاب كان يا شيخ. قلت له استنى كمل يا حسام، دي تعتبرها انت حسنه ولا سيئه؟ حسنه. يقول له يا انت يا خطاب وضع وقتك يا ابني، الراجل ملحد ممكن يدخل الاسلام؟ اسكت انت خالص، ما انت قاعد مع الشيخ ليل ونهار حتى في دلوقتي، فنقول لك ما تعملش كده الان، فهو اللي غلط الان مش انا، صح كده؟ فدي اسمها حسنه للابرار، لكن لما يفعلها نبي يبقى خطا. وصلت كده؟ احسنت، الله يرضى عنك. لما يفعلها نبي تبقى خطا. ابن ام مكتوم صحابي جليل اعمى، الله يرضى عنه يا بيه. النبي مشغول مع زعماء مكة وسادة قريش بيكلموا عن الإسلام، فجأة جاله مين؟ ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فأعرض عنه النبي. عبس يعني، مش وقتك، خلي بالك قوي، ده كمان في لفتة إيمانية مهمة قوي. الأعمى ما شافش عبوس النبي، لكن رب النبي يرى، خلي بالك بقى، اوعى تقول ما شافنيش اللي أنا بتكلم عنه. الله راك، الله بصير، فلازم تحذر ربك، سيبك من الخلق، انت بتعامل ملك فمالكش دعوة بالخلق، عامل ربك. المهم، فالنبي اعرض عنه، نزل قرآن يعاتب النبي، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة. عارف بعدها سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما يجيله ابن أم مكتوم، يقوم له النبي يفرد له الرداء ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أهي دي بقى اللي مفيش فيها العصمة، اللي هي الصغائر غير المشينة اللي بتدخل تحت باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يونس عليه السلام دعا قومه، لم يسلموا، غضب لله، تركهم ومشي، وذنون إذ ذهب مغاضبا، ده غضبا لله، وظن أن لن نقدر عليه، أي مش هنضيق عليه، لأنه نبي. لما ركب المركب وهاج البحر وكان من عدد القوم لازم يعملوا قرعة ويرموا واحد، فقال مش ممكن أكون أنا، ده أنا نبي، وبعدين ده أنا خرجت غضبة لله. لا أنت، لأن دي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، مش أنت اللي تخرج من قومك بدون إذن ربك، لانك نبي تتحرك بالوحي.
غضبت لله نعم لكن لا تتحرك إلا بإذن. خرجت غضبة لله لو فعلها سيد تحمد. يعني إيه فعلها إزاي؟ قال له تعالى ادينا درس في مسجد كذا. روح أول يوم ما فيش ولا واحد حاضر، قاعد لوحدي مش مشكلة هصبر. رحت لهم الأسبوع اللي بعد ولا واحد حاضر، ماشي أديني قاعد برضه مش مشكلة. ثالث أسبوع ولا واحد حاضر. فأنت شايفني يا شيخنا أنت تعب نفسك ليه؟ ما تجيلهمش الناس زور، مش عايزين يتعلموا. فلو أنا ما جيتش تقول عنده حق، والله ده جه مرة واثنين وتلاتة ومفيش حد عايز يتعلم، يبقى عنده حق إنه مشي، يبقى محمد ولا لا؟ إنما يفعلهاش نبي. عشان كده النبي قال لك وياتي النبي وليس معه احد. يعني نبي فضل عمره كله يدعو ما حدش يهتم بيه لكن ما تركش الدعوه. فدي اسمها حسنات الابرار سيئات المقرب، ومنها ما فعله يوسف عليه السلام. اذكرني عند ربك. دي لو فعلها احد الابرار يحمد ليه؟ مظلوم وسجن فبيرفع امره للحاكم. لما تروح عند فرعون الملك بتاعك تقول له فيه رجل من المحسنين مظلوم في سجنك، يحمد ولا لا؟ يحمد لرفع الدرجة. لكن لما يفعلها نبي يعاتب. اهي هي دي بقى. فما نسموش بقى ايه اخطأ، لا نقول حسنات الابرار سيئات المقربين. دي من انواع الصغائر غير المشينة اللي الانبياء يعاتبوا من اجلها، لان انت كنبي ما تفعلش هذا وهكذا. اذا واحنا بنتكلم عن الانبياء لابد من ادب. الآفة ان بعض الناس يتكلمون عن مقام الانبياء بسوء ادب، ده غلطه، ده عمله كتك الخيبة، لا انت فاهم ولا عاوز تفهم. نقول لهم اتقوا الله. زي بعض الشباب لما يتكلم عن الصحابة اكن الصحابي ده داره ولا واحد عايش معاه، لا عارف يتأدب في مقام الصحبة ولا عارف يتكلم عن تلاميذة رسول الله، ودي المصيبة يا شيخ. فنقول لك تأدب مع المقام لأن القضية خطيرة جدا. دول تلاميذة النبي رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، ده ربنا قال عن جعل إيمانهم مقياسا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ده مع ما بالك مع الأنبياء. فدي القضية خطيرة. فنقول لمن يخطئون اتقوا الله، ولابد أن تفصلوا في المسألة قبل أن تقعوا فيما لا قبل لكم به. وبعدين سؤال الحال الأصعب ده من نفس الباب، لأن فرارا من الزنا وفرارا من الفاحشة وتسلط النساء، قال رب السجن أحب إلي، أحب إلي من الفاحشة ومن التتابه. هذا الباب الخطير جدا، فهذا يحمد فاعله خلاص. فده مش خطأ إنما ده الصواب. إنما التانية دي إن هو قال له اذكرني عند ربك، دي اللي بتؤخذ على إيه؟ على باب اللي إحنا كنا بنتكلم فيه ومفيش فيه عصمة للأنبياء عشان نفهم فيما بعد. عشان كده بعدها لما قال كده فلبث في السجن بضع سنين. هي دي العتاب بقى. طب خليك قاعد شويه بقى. عشان كده جه في الاسرائيليات ان في باب بقى رب السجن احب الي. ولما اقول لك اسرائيليات يبقى لابد ان تعرف حديثه عن بني اسرائيل ولا حرج، وده من المقام ده لا تصدق ولا تكذب. جاء في الاسرائيليات ان يوسف عليه السلام لما لبث في السجن بضع سنين سأل ربه، فقال له ربه عن طريق الوحي سألتنا السجن فاستجبنا لك، ولو سألتنا العفو لعفونا عنك. انت سألت واستجبنا، لو قلت وطلبت العفو ما كنتش استجبنا. لكن هي حكمة أرادها الله. ليه؟ لأن مقامك في السجن كان له منزلة معينة لإظهار منزلتك ورفع قدرك وبيان فضلك كنبي وعلمك اللي بعد كده هيكون سببا في قيادة أهل مصر وإخراجهم من هذا الجفاف اللي تعرضوا له. آخر سؤال بقى عشان إن احنا تأخرنا. أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. آمين. هل إسبال الإزار بدون خيلاء يعتبر حرام؟ وهل يجب أن يقرأ المرء في الصلاة الجهرية الفاتحة؟ بارك الله فيك. لبس الثياب مسبلا بدون خيلاء تشبه بالمتكبرين، القيد بالنار للمتكبر. طب والتشبه بالمتكبر يبقى صاحبه على خطر عظيم، فانجو بنفسك من التشبه. ابعد عن التشبه. الثانية، هل يجب قراءة الفاتحة بجهرية؟ يقصد المأموم. خلاف بين العلماء، وده اسمه خلاف معتبر ثائر. فريق يرى الوجوب وفريق يرى عدم القراءة، بل تنصت للإمام، فقراءة الإمام لك قراءة. خدت بأي الفريقين يلزامه. إذا أخذت بالوجوب هتقرأ إذا كان الإمام بيترك بين الفاتحة والسورة. ما كانش بيترك بيتبع السنة ويصل السورة بالفاتحة فتقرأ معاه في قراءة الفاتحة فقط آية آية. يعني يقول الحمد لله رب العالمين، تقول بعد على طول في نفسك مع تحريك لسانك الحمد لله رب العالمين آية آية حتى يفرغ من الفاتحة. بس ما ينفعش تعمل كوكتيل بقى تقول لي مرة أقرأ ومرة مخبر. لا ده اجتهاد، يتلزم ده يتلزم ده. ما عندناش احنا بقى هنا ايه ابو قرش على ابو قرشين، يتاخد بداية يتاخد بداية. الزم الاجتهاد الذي رجحته، وما تقعدش بقى تتشكل هنا وهنا، لان ده مش من خلاف التنوع اللي ممكن تعمل ده وتعمل ده. لدي مسألة خلاف بين العلماء، دلهم ادلة ودلهم ادلة وردود. فانت رجحت قول من قال بالوجوب الزم، رجحت قول من قال بعدم الوجوب الزم، وقوموا الى صلاتك.